أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن الآية المباركة ظاهرة في أن علة وجوب تبين الوصف العرضي دون الوصف الذاتي، ولكن الآية لا تدل على أن الوصف العرضي علة منحصرة لوجوب تبينه، لا تدل على ذلك، فإن دلالتها على ذلك تتوقف على توفر أمرين: الأول الالتزام بمفهوم القيد أي بمفهوم الوصف، وأن الوصف يدل على المفهوم، ولكن تقدم أن الوصف لا يدل على المفهوم. الثاني أن تكون الآية الكريمة تدل على أن الوصف العربي علة منحصرة لوجوب تبين، ولكن الآية لا تدل على ذلك، فإن الدلالة على أنها هي على أنه علة منحصرة لحاجة إلى أداة الحاصر أو قرينة من الداخل أو الخارج، وشيء منها غير موجود. فمن أجل ذلك مجرد أن علة وجوب تبين الوصف العرضي دون الوصف الذاتي لا يكفي في دلالة الآية المباركة على حجية خبر العادل بمفهوم الوصف. الوجه الرابع ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه، وحاصل ما ذكره أن دلالة الآية المباركة على حجية خبر العادل بمفهوم الوصف تتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن دلالة الآية المباركة على حجية خبر العادل، في هذه الدلالة مجموعة من الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون كل من الوصف الذاتي والوصف العرضي بعنوانه وباسمها الخاص علة لوجوب تبين. الاحتمال الثاني أن يكون المجموع علة لوجوب تبينه، وكل واحد منهما جزء العلة لا تمام العلة. الاحتمال الثالث أن يكون العلة لوجوب تبين أحدهما إجمالا هو العلة لوجوب تبينه. الوجه الرابع أن يكون العلة لوجوب تبين خصوص الوصف الذاتي. الوجه الخامس أن يكون علة وجوب تبين الوصف العرضي. ثم بعد ذلك ذكر أن الاحتمال الأول فهو غير محتمل لما ذكرناه من أنه إذا كان التعليل بالوصف الذاتي ممكنا فلا يصل الدور إلى التعليل بالوصف العرضي، بل هو لغو وقبيح به نظر الحرف و لنقلا. مثلا اذا امکن تعبیر نجاست البول بالوصف الذاتی و هو البولیت فلا یصل الدور الى تعبیر نجاسته بالوصف الاعرضی و هو الملحقات للدم و ما نحن فی کذالک. فإن خبرية الخبر التي هي وصف ذاتي لو كان علة لوجوب تبين فلا يصل الدور إلى الوصف العرضي. فإن معنى أن خبرية الخبر علة لوجوب تبين هو وجوب تبين عن مطلق الخبر سواء كان خبر عادل أم كان خبر فاسق. وعلى وعند إذن فتعبير وجوب تبين عن خبر فاسق بوصف معرضي لغو بل تحصيل الحاصل وهو لا يمكن. فالنتيجة أن احتمال الأول بأن يكون كل من الوصف الذاتي والوصف العرضي بعنوانه الخاص واسمه المخصوص علة مستقلة لوجوب تبين هذا غير محتمل. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكون العلة لوجوب تبين مجموع الوصف الذاتي والوصف العرضي فيكون كل منهما جزء العلة فهذا خلاف ظاهر الآية المباركة. فإن ظاهر الآية المباركة أن الوصف العرضي بعنوانه الخاص باسم المخصوص علة لوجوب تبين دون الوصف الذاتي. هذا مضافا إلى أنه يكفي كون الوصف العرضي جزء العلة. فإذا كان جزء العلة ينتفي وجوب تبين بانتفاء العلة والعلة تنتفي بانتفاء أحد جزئيها. فإذا انتفى الوصف العرضي انتفت العلة التي هي مركبة من الوصف الذاتي والوصف العرضي. وما انتفاء الوصف العرضي انتفى وجوب تبين عن خبر الفاسقين. فالنتيجة أن هذا الاحتمال أيضا غير صحيح. وأما الاحتمال الرابع الاحتمال الثالث وهو أن يكون علة لوجوب تبين أحدهما الإجمالي والمراد من أحدهما العنوانية الانتزاعي لا أحدهما الذاتي لا الجامع الذاتي. فإن الجامع الذاتي بين الوصف العرضي والوصف الذاتي غير معقول فلا يكون مشتركين في جامع ذاتي بينهما أي في الجنس والفصل فلا محال يكون المراد من الجامع والجامع العنوانية الانتزاعي أنه عنوان أحدهما. ومن الواضح أن الجامع العنواني لا يصلح أن يكون علة لوجوب تبين فإنه إن أريد من أحدهما أحدهما المفهوم لا واقع موضوعي له غير وجوده في عالم الذهن، إنما هو موجود في عالم الذهن ولا واقع موضوعي له في الخارج. فإذا كيف يكون علة لوجوب تبيني؟ وإن أريد أحدهما المستعفي وهو عبارة عن الفرد المردد، والفرد المردد غير معقول وجوده في الخارج، عندئذ فرض أن العلة لوجوب تبين أحدهما الإجمالي هذا الفرد في نفسه غير صحيح أي ثبوتا، وأما في مقام الإثبات فهو خلاف الظاهر آية المباركة، فإن الآية المباركة ظاهرة في أن الوصف العربي بعنوانه وباسمه الخاص علة لوجوب تبينه، وأما الاحتمال الرابع وهو أن يكون العلة لوجوب تبين الوصف الذاتي وهو خلاف ظاهر الآية الكريمة، فإن الآية الكريمة ظاهرة في أن علة وجوب تبين الوصف العرضي دون الذاتي، فإذا يتعين الوجه الخامس وهو أن علة وجوب تبين الوصف العرضية والآية المباركة ظاهرة فيه أن الآية تدل على أن الوصف العرضي هو العلة لوجوب تبين، ولكن الآية لا تنفي علة أخرى لوجوب تبينه، ويحتمال أن يكون هنا علة أخرى لوجوب تبين في عرض الوصف العرضي، والآية لا تنفي ذلك وساكتة عن هذا وساكتة عن ذلك. هذا هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا فرضنا أن هناك علة أخرى لوجوب تبين غير الوصف العرضي وفي عرضه علة أخرى، فهل المؤثر كل واحد منهما مستقلا وبعنوانه الخاص واسمه المخصوص وبنحو الاستقلال، أو أن المؤثر الجامع بينهما الجامع بين العلتين؟ والجواب عن ذلك أن كلا الأمرين لا يمكن الالتزام به، أما الأمر الأول فيلزم منه صدور الواحد عن الكثير وهو مستحيل، فإن معلول الواحد لا يمكن أن يصدر من علتين مستقلتين، لزم صدور الواحد عن الكثير وهو مستحيل، الواحد لا يصدر إلا من واحد، معلول واحد لا يمكن صدوره إلا عن علة واحدة، ولا يمكن صدوره عن علتين مستقلتين متباينتين، فإذن لا يمكن تأثير كل منهما في وجوب تبين، فإن وجوب تبين وجوبا واحدا ولا يمكن أن يكون معلولا لعلتين مستقلتين، وإلا لزم صدور الواحد عن الكثير وهو مستحيل. وأما الثاني وهو أن يكون العلة الجامع بين العلتين، الجامع بينهما بين العلتين، فهو خلاف ظاهر الآية المباركة، فإن ظاهر الآية المباركة أن العلة الوصف العرضي بعنوانه الخاص وباسمه المخصوص، فلو كان العلة الجامع بينهما لازم ذلك إلغاء خصوصية الوصف العرضية وإلغاء عنوان الوصف العرضي واسمه الخاص، مع أن ظاهر الآية المباركة أن الوصف العرضي بعنوانه وباسمه الخاص علة لوجوب تبينه فإذا كان العلة الجامع، وفرضنا أن العلة الجامع وهو لا ينافي ظهور الآية، فعندئذ الآية تدل على الحصر، فإنه إذا زممنا المقدمة الأولى وهي أن الآية الكريمة ظاهرة في أن العلة هو الوصف العرضي، إذا زممنا هذه المقدمة إلى المقدمة الثانية وهي أن العلة ليس الجامع بينه وبين علة أخرى، ليس الجامع بينهما، فبذم المقدمة الأولى إلى المقدمة الثانية، فالنتيجة أن علة وجوب تبين منحصرة في الوصف العرضي، فالوصف العرضي علة منحصرة لوجوب تبين، فمن أجل ذلك تدل الآية الكريمة على حجية خبر العادل بمفهوم الوصف. هكذا ذكره المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه، وللمناقشة فيه مجال. أما أولا، فلأن هذه الكبرى أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد، وأن الواحد يستحيل أن يصدر من الكثير، هذه الكبرى لا تنطبق على المقام، فإن مورد هذه الكبرى العلل الطبيعية الخارجية، وأما في المقام ليس كذلك، فإن في المقام جعل وجوب التبين عند وجود الشرط، وهذا الجعل من الشارع، فالشارع جعل وجوب تبين عند مجيء الفاسق به، الجعل فعل اختياري للمولى، وله أن يجعل وله أن لا يجعل، وليس معلولا بالشاكر، فلا يكون الشاك مؤثرا فيه كتأثير العلة الطبيعية في معلولها، بل الشرط موضوع له وتأثيره في الحكم تأثير الموضوع في حكمه، بمعنى أن هذا الحكم المجهول لهذا الموضوع شرعا لا ينفك عنه، لا ينفك عن الموضوع. فإذن هذه القاعدة الواحد لا يستر إلا من الواحد لا تنطبق على المقام، فإن المقام ليس من قبيل العلل والمعاليل الطبيعية، فإن وجوب تبين حكم شرعي مجهول من قبل المولى وفعل اختياري للمولى، والشرع في الحقيقة موضوع وهو أيضا بيد المولى، فكيف يمكن تطبيق هذه القاعدة على المقام؟ ومن هنا يكون عجب من المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه من تطبيق هذه القواعد على المقام، فإن صدور الواحد عن الكثير مستحيل في العلل الطبيعي، الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، هذه القاعدة تنطبق على المعاليل الطبيعية، على العلل والمعاليل الطبيعية، والمفروض أن الوجوب فعل الشارع وتعليل الشارع أيضا بيد الشارع. فإذا ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه من تطبيق هذه القاعدة على المقام غريب، وثانيا يقع الكلام في هذه القاعدة ونتكلم.